السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات شريطة إلغاء الحظر. الطيران العراقي يشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقي محافظة صلاح الدين. القوات اليمنية تسيطر على سلسلة جبال البلقة الشرقية ومعسكر كري أكبر معسكرات المرتزقة في مأرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد إذا كان لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر. وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية شاركت في المفاوضات بعزة وأثبتت جديتها في المفاوضات عبر تقديمها وثيقتي المقترحات للأطراف الغربية، لافتا إلى أن ذلك يفند ما ادعاه البعض في عدم مشاركة إيران في المفاوضات أو عدم امتلاكها للبرنامج. كما شدد رئيسي على أن إدارته تعتبر أن العلاقات مع دول الجوار لإفشال الحظر حركة استراتيجية، موضحا أن تعامل الحكومة الإيرانية مع هذه الدول سيسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. شكك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان فيما إذا كانت دول الغربية حقا مستعدة لإلغاء إجراءات الحظر، منها تريد إزالة القلق فقط الذي يشعرون به من جانب واحد. وخلال اجتماع سفراء وممثليات إيران في دول الجوار، أكد أمير عبداللهيان أن سياسة حسن الجوار من أولويات السياسة الخارجية في الحكومة الإيرانية، والتي تولي أهمية خاصة بدول الجوار، منوها إلى أنه من الضروري تبديل استراتيجية الجوار إلى منظومة منسجمة في السياسة الخارجية الإيرانية، مشددا على أن لدى سفراء وممثليات إيران في الخارج مهام دبلوماسية فيما يتعلق بإزالة آثار الحظر المفروض. تتواصل المعارك في مأرب بين القوات اليمنية وقوات العدوان المتمركزة في المدينة. وذكرت مصادر أن الجيش اليمني فرض سيطرته على سلسلة جبال البلقة الشرقية وعلى معسكر كري أكبر معسكرات الجماعات التكفيرية المدعومة سعوديا في مأرب. من جهة أخرى، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدوان في أجواء صرواح بمحافظة مأرب، هي الثالثة من نوعها خلال يومين، فيما ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة نحو 160 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وحول التقدم الذي حققته القوات اليمنية المشتركة في جنوب مدينة مأرب، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
معارك مستمرة تشهدها جبهات القتال في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، حيث واصلت القوات اليمنية تقدمها وتضيق الخناق على قوى العدوان السعودي في مدينة مأرب. مصادر ميدانية أكدت أن القوات اليمنية استكملت السيطرة على سلسلة جبال البلقة الشرقية جنوب المدينة، وأنها باتت تحكم سيطرتها بشكل واسع على جميع المناطق المحاذية للجبل. وذكرت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت بشكل كامل على أكبر معسكرات تنظيم القاعدة في منطقة كرى الواقعة في مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب، وشددت على أن العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي ومرتزقة العدوان قتلوا خلال المعارك، منهم قائد التنظيم المدعو علي مبخوت العرادة. وقالت المصادر إن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة استلمها من السعودية بهدف استخدامها في المعارك الدائرة هناك. هذا بينما أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسسية أمريكية جديدة في شمال مأرب، وتعد هذه الطائرة هي الخامسة التي تم إسقاطها خلال شهر. إلى ذلك شدد تحالف العدوان السعودي من هجمات جوية على عدد من المناطق اليمنية، حيث شن أكثر من 35 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب، كما شن هجمات على محافظة صعدة وصنعاء والحديدة وشبوة وتعز. وأكدت مصادر محلية إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم. هذا بينما شهدت صنعاء ومدن أخرى وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالغارات السعودية الإماراتية في المناطق السكنية، ودعا المحتجون الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفض الجبهات بالمال والرجال لردع العدوان ومرتزقته. وطالب المحتجون أبناء مدينة مأرب باستقبال رجال الجيش واللجان الشعبية، مضيفين أن هؤلاء لا يمثلون أي خطر على المواطنين، وأنهم جاءوا لنصرتهم وطرد القوات الأجنبية ومرتزقة العدوان من كل الأراضي اليمنية وحفظ السيادة الوطنية.
استهدف الطيران الحربي العراقي مواقع لجماعة داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأكد بيان للإعلام الأمني العراقي أن القوى الجوية استهدفت بطائرات من طراز F-16 خمسة أوكار للجماعات الإرهابية ودمرتها بالكامل، فيما تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة نينوى من إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أزمة بلاده تكمن في دستور عام 2014 والذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في البلاد. وأكد قيس سعيد خلال اجتماع عقده مع أساتذة للقانون الدستوري ضرورة العودة إلى الشعب ليقرر مصيره بطريقة مختلفة. هذا وترجح الأوساط السياسية التونسية أن يعلن قيس سعيد لاحقا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتأسيس مشهد سياسي جديد في البلاد. وحول آخر التطورات والمستجدات للأوضاع في تونس والأزمة السياسية الراهنة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
رغم تأكيده سابقا أنه يعمل وفق الدستور وأن الإجراءات الاستثنائية تمت في إطاره، اعتبر رئيس قيس سعيد أن الدستور 2014 لا مشروعية له ولا بد من إيقاف العمل به والعودة إلى الشعب ليقرر مصيره باعتباره صاحب السيادة حسب قوله.
هذا الدستور لم يعد صالح، السيادة هي للشعب، لابد من الرجوع إلى الشعب بطريقة ممكن جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين التي سيتدخل فيها الكثيرون أو بعض القواعد التي سيعمل الكثيرون على أن يمرروها داخل نص دستوري يعتبرونه كالحذاء أو كالرداء على المقاس.
وفيما يجري إعداد دستور جديد حسب تأكيد خبراء القانون الدستوري ممن اجتمعوا مع الرئيس سعيد، يرجح متابعون الإعلان قريبا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتؤسس لمشهد سياسي جديد في تونس.
أعتقد أن 17 ديسمبر قد يكون موعدا لإعلان تعليق العمل بالدستور، وقد يكون أيضا موعدا لإعلان مفاجأة تشريعية من نوع جديد، خاصة الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو استفتاء شعبي على نظام الحكم وعلى دستور جديد.
حركة النهضة التي اعتبرت موقف رئيس من الدستور غير مفاجئ، أكدت أنها لن تعترف بأي مسار يكون على قاعدة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي جمع بمقتضاه قيس سعيد أغلب السلطات لديه.
الحدث هو الانقلاب، الاستتباعات متاع الانقلاب بالنسبة لنا ما بني على باطل فهو باطل، يأخذ إجراءات حر. القضاء مثلا بالنسبة لنا نحترم استقلال القضاء ونزاهته، ورئيس الجمهورية لا يستطيع ولم يستطع أن يفرض على القضاء إصدار أحكام، لكن يصدرها هو بالأوامر بتاعه عادي، يعتبرها عادي، يعتبرها هذا هو الاستبداد الذي أخذه رئيس الجمهورية، ولكن المؤسسات الدستورية رفضت تماما ذلك.
أية ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها مصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الضيقة. المشهد السياسي في تونس محكوم بتغييرات عديدة ومتواترة وبأليات قد تكون هي نفسها محل تجاذبات جديدة بين القوى الرئيسية في البلاد.
رفض حلف الناتو طلب روسيا من الغرب لسحب الدعوة التي وجهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في الناتو يانس ستولتنبرغ إن علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول 30 الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها، فيما توعدت المفوضية الأوروبية بأن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن. وحول تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
في تعقيد جديد للملف الأوكراني، حلف شمال الأطلسي الناتو يرفض طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي وجهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن علاقة الناتو بأوكرانيا ستقررها الدول 30 الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها.
لا يمكننا أن نقبل محاولة روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه مثل روسيا مناطق النفوذ ويمكنها فيه أن تتحكم أو تقرر ما يمكن أن يفعله أعضاؤه الآخرون. لن نقوم بأي تسوية على حق كل دولة في أوروبا في اختيار مصيرها.
الخارجية الروسية كانت قد طالبت الحلف بأن يسحب رسميا قرارا اتخذه عام 2008 يفتح الباب أمام انضمام أوكرانيا وجورجيا، الأمر الذي ترفضه موسكو جذريا. وخلال اجتماع عبر الفيديو الثلاثاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمانات قانونية تسقط إمكان انضمام أوكرانيا إلى الحلف. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي أبلغه أنه لا يعود إلى الأمريكيين وروسيا أو إلى أعضاء الحلف، بل إلى مواطني أوكرانيا وحدهم أن يقرروا الانضمام إلى الأطلسي.
لكنه لم يضف ويا للأسف أن قرار انضمام كييف لا يعود فعليا إلى المواطنين الأوكرانيين بل إلى كل هذه الدول. نريد مواصلة طريقنا نحو حلف شمال الأطلسي، لكن جدارا غير مرئي يمنعنا.
بدورها توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتز بأن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن.
باعتبارنا المفوضية الأوروبية تلقينا تكليفا من المجلس الأوروبي في يونيو حزيران بإعداد اختيارات بشأن روسيا وقد أنجزنا ذلك الآن. أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط لكننا لن نعلنها.
من جهته أعرب شولتز عن قلق بالغ لدى ألمانيا إزاء الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يبقى حازما حيال موسكو، رافضا الإفصاح عن العواقب المحددة لغزو روسي لأوكرانيا.
وأخيرا، بدأت في الضفة الغربية المحتلة أول انتخابات بلدية منذ عام 2017، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن نحو 405,000 ناخب فلسطيني يمكنه المشاركة في الاقتراع. وتشمل الانتخابات 376 قرية في الضفة، فيما تقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في المدن الكبرى في أذار مارس المقبل. الانتخابات الحالية اقتصرت على الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك بسبب رفض حماس المشاركة في الاقتراع وحتى الدعوة للانتخابات الوطنية التشريعية والرئاسية. في الختام هذا تذكر بالعنى. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات شريطة إلغاء الحظر. الطيران العراقي يشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقي محافظة صلاح الدين. قوة اليمنية تسيطر على سلسلة جبال البلقة الشرقية ومعسكر كرى أكبر معسكرات المرتزقة في مأرب. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول التفكر والتأمل. فإن إعمال الفكر واختيار المسائل التي يرى الإنسان أن هناك ضرورة للبحث فيها ومعرفتها هو ما ندعوه بالتفكر، وليس كل تفكر يقود إلى الطريق الصحيح، إنما هناك قواعد وأسس منطقية يعتمدها المرء في تناوله للمسألة التي يتفكر فيها، وقد يحتاج إلى آراء الآخرين للوصول إلى النتيجة. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. عزيزي المستمع، الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان هذه القابلية العجيبة على التفكير، فأودع فيه العقل الذي يرشده إلى الطريق الصحيح. وهذه الطاقة شأنها شأن الطاقات الأخرى، يمكن أن تفعل وتستثمر بالشكل الصحيح ويمكن أن تعطل. فليس كل من كان له عقل أعمل فكره وعقله واستثمر تلك الطاقة بشكلها الصحيح. فالتأمل في الأشياء ودراستها وجمع الصور الذهنية والربط بينها والاستنتاج هو ما ندعوه بالتفكر. فالتفكر هو حالة إرادية في توجيه الفكر والنظر، فهناك من يفكر وهناك من يتفكر. فالناس من حيث التفكير بمعنى العمل غير الإرادي للذهن يشتركون جميعا، مع فوارق أخرى من حيث السعة والضيق ونوع التفكير وما شاكل ذلك. كلنا نفكر، ولكن ليس كلنا يتفكر. ولذلك مدح القرآن الكريم المتفكرين، واعتبرت الروايات الشريفة التفكر أفضل العبادة. وهذا يعني أن المتفكرين هم صنف خاص من الناس يتأملون في مخلوقات الله تعالى، ويقودهم هذا التأمل إلى الإيمان بالله تعالى. والقرآن الكريم يحثنا على التفكر وعلى التدبر والتأمل، لأن ذلك يجعلنا في مأمن من الانزلاق والانحراف. وفي كثير من الآيات نقرأ لعلهم يتفكرون، أو نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أو غير ذلك مما يبعث على التفكر والتدبر للوصول إلى الحقائق الكونية وإلى الاعتقاد والإيمان بمن خلق الكون والحياة.
لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل هاهو يجزع.
لا يجوز مستمعين الكرام التقليد في أصول الدين، فهي من الأمور التي يجب على المكلف أن يتفكر فيها ويبحث بنفسه عنها. فلو سئلت عن التوحيد وقلت أنا أقلد في هذه المسألة المرجع الفلاني أو العالم الفلاني، أو أن العالم الفلاني قال كذا وكذا في هذه المسألة، هذا لا يجوز. نعم، يجوز للمسلم أن يبحث في آثار العلماء ويستفيد من آراء المفكرين في هذا المجال، ويلاحظ طريقة التفكير عندهم وكيف توصلوا إلى القول بهذه الأصول. أما أن يأخذها عن مرجع التقليد كما يأخذ عنه أحكام الطهارة والصيام والصلاة مثلا، فهذا غير جائز. على المسلم أن يتفكر في مسائل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، وأن يؤمن بها لا عن تقليد.
إن فردت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقف وأتبع.
كان من أمر نبينا إبراهيم عليه السلام أنه نشأ في قوم يعبدون الأجرام السماوية، ولم يكن هو مؤمنا بتلك الأجرام. وفي إحدى الليالي نظر إلى كوكب الزهرة وسأل نفسه إن كان هذا الكوكب هو الرب والخالق، وتفكر في ذلك مع علمه وإيمانه بالخالق الحقيقي. فلما أفل الكوكب قال إبراهيم في نفسه: عجبا لهؤلاء، كيف يعبدون هذا الكوكب وهم يرون أفوله؟ وهل يكون الرب هكذا؟ وهكذا تكرر الفعل مع القمر والشمس، وإبراهيم عليه السلام يبحث عن المبرر الذي جعل هؤلاء يعبدون تلك الأجرام، فلم يجد من ذلك شيئا، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون.
أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ها هو يجزع.
مستمعين الكرام، التفكر والتأمل في المخلوقات وجمع الصور الذهنية والأفكار والربط بينها وبين التوصل إلى النتائج المرضية هي من الصفات المحمودة بل المطلوبة من الإنسان بشكل عام والمؤمن على وجه الخصوص. فما توصل إليه الإنسان بنفسه يكون أكثر رسوخا وثباتا ودواما، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه ليس كل ما توصل إليه الإنسان بنفسه فهو صحيح، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم والفكر لمعرفة الصحيح من السقيم. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج، برنامج شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ذكره للموت. فيما مضى مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، كان الإمام سلام الله عليه يطلب فيها من الله تبارك وتعالى أن يقصر الأمل في نفوسنا، وأن لا يمد آملنا في الحياة الدنيا. وثم بعد ذلك تطرق الإمام سلام الله عليه إلى مسألة ذكر الموت، وقال بأن على الإنسان المؤمن أن يدعو الله تبارك وتعالى أن لا ينسيه ذكر الموت وذكر القبر وذكر الرحيل من الحياة الدنيا. ولقد قلنا فيما مضى أن ذكر الموت له فوائد كثيرة جدا في الحياة الإيمانية للإنسان المؤمن. فذكر الموت مثلا يجعل النفس متواضعة، يبعد الإنسان عن الغرور. ذكر الموت مثلا ينبه الإنسان من الغفلة، من غفلته عن الحياة الآخرة وانشغاله بالحياة الدنيا. ذكر الموت يرطب القلب، والذي ينسى الموت يقسو قلبه. هكذا ذكر الموت له فوائد كثيرة، يكون باعثا للإنسان المؤمن على أن يجد السير والعمل من أجل الآخرة ومن أجل ما بعد الموت، فله فوائد كثيرة. ولهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول: وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة. لكن الكثير من الناس يكرهون الموت ويكرهون ذكر الموت، بل بعضهم يشمئز عندما يسمع بالموت وأحداث الموت وإرهاصات الموت وملك الموت وما يجري على الإنسان خلال الموت. الكثير من الناس يكرهون الموت، الكثير من الناس يبغضون الموت، الكثير من الناس يخافون من الموت ومن حلول الموت عليهم. هذا الخوف ناتج من أي شيء؟ طبعا قسم من هذا الخوف خوف طبيعي، وهو موجود عند كل الناس، باعتبار أن الموت يعني مرحلة انتقال إلى عالم آخر. هذا العالم نحن لا ندري عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف تفاصيله. فطبيعي أن الإنسان عندما يقدم على عالم غير العالم، يعني بعض الناس عندما يسافر إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها أحدا، لم تطأها رجلاه من قبل، قطعا يحس بشيء من الرهبة، بشيء من الوحشة، بشيء من الغربة. هذا المعنى موجود عند الناس، وهذا خوف طبيعي من هذا الموت. لكن الأكثر من هذا، مسألة كراهية الموت إلها أسباب. يشمئز الإنسان من الموت ومن ذكر الموت، هذا له سبب. من أهم أسبابه أن الإنسان لا عمل صالح لديه لكي يرجو ما بعد الموت. يعني على حد تعبير أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، عندما سئل: يا أبا ذر، ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. والإنسان لا يقبل أن ينتقل من دار عامرة إلى دار خراب. فبالتالي الإنسان إذا كانت أعماله طالحة، إذا قضى عمره بالمعاصي بالذنوب، ما كان عنده عمل صالح، ما كانت عنده حسنات، ما كان عنده عمل بر وخير، هذا الإنسان طبيعي يقول أنا لا أريد الموت، لأن الموت سوف ينقلني من رخاء الدنيا الذي أنا فيه إلى شقاء الآخرة، لأنه لا أمل لديه في الآخرة، لا عمل، لم يمهد لنفسه في آخرته، فبالتالي يكره الموت. على العكس من ذلك، الإنسان الذي عمر آخرته، الذي مهد لنفسه، فرش قبره بالحسنات والخيرات وأعمال البر، هذا الإنسان يشتاق إلى لقاء الله، وبالتالي لا يكره الموت، وإنما يستأنس بالموت، لأنه الموت على حد تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه قنطرة تعبر بكم من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة، إلى جنان الآخرة. فالإنسان المؤمن اللي عنده أعمال صالحة سوف لن يكره الموت ولن يكره حلول الأجل، بل يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، يستأنس بالموت، لأن الموت ينقله من سجن الدنيا إلى رحابة الآخرة، إلى ذلك النعيم اللي الواقع ذلك النعيم لا يمكن وصفه، وتلك الحياة رخاؤها نعيمها هناؤها خارج عن كل تصوراتنا. فبالتالي هذا الإنسان الذي يعمل الصالحات ممهد لنفسه وقد عمر آخرته، طبعا هذا الإنسان الواقع أنه عندما يموت يكون كما تحدثت بعض الأخبار كما يزف، الإنسان الذي يزف إلى عرسه، وعرس المتقين الموت في الواقع. لهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول إلهي اجعل لنا عملا، يعني وفقنا أن نعمل الأعمال الصالحة اللي تدعونا إلى أن نأنس بالموت ونشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك. فيقول له إلهي اجعل لنا عملان، هذا العمل يجعلنا لا نكره الموت بل نشتاق إلى لقائك، نشتاق إلى قربك، فالموت يكون مأنس لنا كما سوف يمر علينا في هذا المقطع، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، يعني يوفقنا أن نعمل الصالحات بحيث الموت يتحول لنا مأنس نأنس به، محل أنس، موضع أنس، وقت أنس نأنس به. إذا كان الموت يمثل بالنسبة لبعض الناس مأتم وموضع حزن وموضع على كل حال بغض وكراهية، بالنسبة للإنسان المؤمن يمثل حالة من الأنس، الإنسان المؤمن اللي أعد الآخرة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول في وصف أصحابه يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه، لاحظ يستأنسون بالمني، حالة من الأنس هاي اللي أشار إليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. حامتنا الحامة قرابة الرجل، القريبين من الرجل جدا، الملتصقين بالرجل، عادة الإنسان يميل إلى حامته، يعني إلى قرابته، إلى أصحابه، إلى رفقائه. هنا تعبير الإمام بهذا المعنى، يقول اجعلنا نشتاق ونأنس بالموت ونحب أن ندنو من الموت كما يحب أن يدنو الحبيب إلى حبيبه والقريب إلى قريبة، وطبعا ذلك لا يكون إلا بالأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها، والحمد لله رب العالمين.
حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها.
برنامج معارج النور قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي في الله، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أهمية الأخلاق؟ لماذا يجب أن يكون الإنسان خلوقا؟ قد يرغب الإنسان عند الغضب أن ينتقم من الآخرين، أن يصرخ في وجه الآخرين، وقد يحتاج إلى الكذب في كثير من المواقع، وبعض النفوس تتلذذ بالغيبة والبهتان والنميمة والوقيعة بين الآخرين. فلماذا نحرم الآخرين، نحرم هذه النفوس المريضة من لذائذها؟ لماذا قيد الأخلاق؟ ما الذي يجلبه قانون الأخلاق للإنسان؟ إخواني، الأخلاق هي في واقعها قانون الحياة، مثل ما الجاذبية قانون السكن على الكرة الأرضية، والتحويل الشمسي قانون الغذاء عند النبات، والهضم هو قانون الغذاء عند الإنسان. هذه القوانين وغيرها من عشرات أو مئات أو آلاف القوانين التي تحكم الحياة على الكرة الأرضية، من دونها لا يمكن أن تكون الحياة حياة. إما تفنى الحياة وتتحول الأرض إلى صحراء جرداء قاحلة خالية من كل حياة، وإما أن تتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق. واحد من هذه القوانين التي تحكم البشرية هو قانون الأخلاق، لأن الإنسان بطبعه يرتبط مع الآخرين ويتعامل مع الآخرين، يبيع، يشتري، يتزوج، يرث، يجاور، يعمل، يصطدم في الشارع، يربي أبناءه، يتربى من أبويه، يتعلم من أستاذه، يعلم تلميذه، إلى آخره. الأخلاق هي تلك القوانين التي تنظم هذه العلاقات، ومن دون هذه القوانين لا تكون الحياة حياة، حتى لا تكون غابة، تكون أسوأ من الغابة بكثير، تكون أبشع من حياة الغابة. فإذن الهدف الأول من علم الأخلاق ومن السلوك الأخلاقي، طبعا علم الأخلاق بما هو يترجم بسلوك عملي ويتحول إلى سلوك عملي، الهدف الأول والغرض الأول هو إنشاء حياة سعيدة ومجتمع سعيد مستقر ثابت دائم نظيف نقي طاهر، وإلى آخره من الصفات الجميلة والحسنة التي تركن إليها النفس بالفطرة من دون حاجة إلى إثبات ودليل وبرهان. والأمر الثاني، الفائدة الثانية المهمة جدا، بل هي الأهم على الإطلاق، هي الثواب الأخروي والنعمة الأخروية. الأخلاق الحسنة تقرب من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكريم، غفور يحب الغفور، جميل بمعنى من الجمال، يحب الخلق الجميل واللسان الجميل،
واليد النظيفة الجميلة التي لا تمتد إلى الآخرين بالظلم والاعتداء. فالأخلاق تعني خير الدنيا وخير الآخرة. هذا القيد الذي نتحمله أياما فيثمر لنا ثمرا لذيذا في الدنيا ولذيذا في الآخرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا. أفاضلكم أحسنكم أخلاقا. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم، ثواب له مثل الشخص العابد الذي يقوم ليله ويصوم نهاره، أو حتى يقوم ليله ونهاره، العبارة مطلقة. فصاحب الخلق الحسن يجلب رضا الناس، يكون محبوبا في المجتمع، يكون مرضيا من قبل أهله، إذا مرض حزن الناس، وإذا فرح فرح الناس، إذا غاب اشتاقوا له، وإذا حضر استقبلوه بالبشر والفرح والسرور والتهلل، وأيضا إذا مات استقبلته الملائكة بالبشر لأنه من أهل البشر، استقبلته الملائكة بالسلوك الحسن لأنه كان في الدنيا من أهل السلوك الحسن، فهو يستحق أن يعامل بالمثل. كان يغفر للآخرين خطاياهم فيستحق أن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطاياه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيأتي يوم القيامة وإذا بخلقه الحسن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ويرضي به ربه، ويرضي به نبيه وأئمته صلوات الله وسلامه عليهم. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. حسن خلقه هذا إذا وضع في ميزانه، بس عنده بعض التجاوزات، بعض الهفوات، بعض الأخطاء مع الله سبحانه وتعالى، في شبابه، عند قلة عقله، قبل أن ينضج، قبل أن يصل إلى مرحلة التكامل، ارتكب خطأ، ارتكب ذنبا، ارتكب تجاوزا في حق الله سبحانه وتعالى، عصى الله سبحانه وتعالى في أمر ما، وإذا بالخلق الحسن يوضع في الميزان ويثقل كفة الميزان ويدفع بالإنسان نحو الجنة وينقذه من الهاوية. وأيضا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله روايات عجيبة في أهمية حسن الخلق: ما من شيء أفضل في الميزان من خلق حسن، قدم بين يدي ربك في آخرتك خلقا حسنا، فبما رحمة من الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان إذا كان سيء الخلق، كان فظ، كان غليظ، كان عبوس، كان يطلق العنان لغرائزه الغضبية، يصرخ متى شاء وينتقم من الآخرين متى ضغطت عليه شهوة الانتقام ورغبة الانتقام، ويأخذ من الآخرين ما يتصور أنه حقه بالقوة والعنف والغلبة والقهر والغضب والاستعانة بأبشع أنواع سوء الخلق. هكذا إنسان يعيش حياة كئيبة، يعيش وحيد، يعيش عقد نقص، يعلم أنه إذا غاب عن الناس فرحوا بغيبته. من أسوأ الناس عاقبة شخص إذا مات قالت الناس مات واسترحنا منه، تتمنى الناس لحظة اللي يموت بها، ويستقبله الله سبحانه وتعالى بعدله. الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، يستقبله بعدله، يقول له: أنت كنت تعامل الناس بعيدا عن الخلق الحسن وتنتقم منهم، أنا من حقي أن أنتقم منك بسبب الذنوب التي ارتكبتها. وإذا بنا نقف بين يدي المحكمة الإلهية مغضوبا علينا والعياذ بالله. فإخواني أدعو نفسي وأدعو الآخرين أن نتحمل شيئا ما هذه القوانين التي وضعت لمصلحتنا ومنفعتنا في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته وعفوه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
¡Gracias!